ذكرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من اقتفى أثره والتزم بسنته الشريفة إلى يوم الدين، اللهم آمين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وأيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، يسرني أن أرحب بحضراتكم في حلقة مميزة بكل ما تعنيه الكلمة، ويسرني كذلك أن يكون ضيفا على برنامج الأسرة المسلمة في هذا اليوم المبارك الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الآداب بدمياط. والجميل أن موضوع اللقاء طبعا سيكون حول فريضة الحج والأيام التسعة التي ستبدأ قريبا إن شاء الله، وسأجتهد قدر الاستطاعة لإخراج ما لدى أستاذنا الدكتور أحمد عبد العزيز إن شاء الله من الكنوز والتي تتعلق بهذه المناسبة، وبخاصة أن الله عز وجل قد أكرمه ومن عليه بحجتين اثنتين، وأما من حيث العمرة فلا يعلم بعددها إلا الله تبارك وتعالى. أستاذنا الدكتور أحمد، أهلا بك ومرحبا ضيفا عزيزا بكل ما تعنيه الكلمة على برنامج الأسرة المسلمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
وأحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله. والله إني لفي سعادة بالغة إذ نلتقي بحضراتكم وبالأخوة المشاهدين في برنامج الأسرة، حيث تأتلف القلوب وتجتمع وتتوحد الصفوف وتأتلف
الحمد لله
في إطار شيخنا الجليل وعالمنا الكبير والأب الذي كلماته هي كنصائح للأبناء، والزوج الذي كلماته نصائح للأزواج، والعم والخال والأخ، كل هذه المعاني تجدها في برنامج الأسرة في الإسلام.
الحمد لله.
ولعله البرنامج الوحيد تقريبا الذي بدأ مع قناة الرحمة وظل متصلا حتى وقتنا هذا.
نعم صحيح.
ولقد كان لنا عهد قبل ذلك معا.
نعم.
في بداية قناة الرحمة، ولكن حوادث الدهر وطبيعتها فرقت بيننا وشتتت، ثم جمعتنا مرة أخرى، وعسى الله أن يجمع الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. فأحمد الله على هذه الفرصة وعلى هذه النعمة التي أستجر بها الذكريات الجميلة لهذه القناة المرحومة ذات الاسم المميز بالرحمة، والرحمة تشع من جنباتها وتظل كل من كان تحتها، بدءا من شيخنا وأخي وحبيبي الشيخ محمود وكل العاملين بهذه القناة. إنها يعني من يدخلها فإنه يتفيأ ظلال الرحمة، فأشكر سعادتك على هذه المقدمة الطيبة، وأرجو الله أن يجري على ألسنتنا ما ينفع إخواننا المشاهدين.
جميل. هذا شيء جميل، ويسرني أن أمنحكم الفرصة لتعاتبوا أناسا من الله عليهم عز وجل بالعمر المديد حتى تجاوزوا 70 و80، ومن عليهم بمال وفير، ومع كل هذا ما زالوا لا يفكرون في أداء فريضة الحج. التي أكرمنا الله بها ومن علينا، وحتى ونحن لازلنا في الفرقة الرابعة الجامعية علمت وأنا في السنوات الأربع أن الفرصة تتيحها جامعة الأزهر لبعض أبنائها من المتفوقين في الأنشطة المختلفة ليكونوا ضيوفا على المملكة وليؤدوا فريضة الحج كمكافأة لهم على هذا التفوق. فمنذ اليوم الأول، منذ اليوم الأول لي في الجامعة وأنا أعمل وأنا في قمة الشوق لاقتناص هذه الفرصة الذهبية، آملا أن يتم الله علي بأداء هذه الفريضة، فوصلت إلى الفرقة الرابعة وكنت الجوال الأول على مستوى جمهورية مصر العربية، وقدمت بحوثا ومشيت على قدمي يمكن ما يزيد على 100 كيلو، والتقيت بالمواطنين وسجلت لقاءات وخرجنا بمذكرات. المهم كل ذلك حتى يتم الله علينا الدراسة الجامعية بفرصة أداء فريضة الحج، وقد كان من فضل الله. تعليق.
والله والمبدأ العام إن تصدق الله يصدق.
أي نعم.
الذين تحترق قلوبهم شوقا إلى أداء هذه الفريضة فإن الله يبل صداها ويحقق أمانيها ويحقق لها هدفها المطلوب ويأخذها من مكانها ولو كان بعيدا إلى البيت الحرام، حيث يجدون مهوى القلوب وراحة النفوس ومن ذاق عرف. لكن طريقة القرآن في التكليف عجيبة، وكأن الله سبحانه يتعامل مع البشرية كطفولة ناشئة يحبب إليها ما تظن أنها تكرهه وتستسيغه وهي تطلبه، وذلك على طريقة التوطئة القرآنية. في الحج مشقة بدنية وجسدية ومالية وغربة، آلام نفسي وربما ومعاناة. ولذلك القرآن الكريم عندما تحدث عن فريضة الحج مهد لها بما يخفف الوطأة ويزيل الكلفة ويستعذب الإنسان ما قد يجده من عذاب في الرحلة، فتتحول النفحات إلى نفحات، وتتحول المتاعب إلى أشواق وملذات. الله سبحانه وتعالى قبل أن يقول ولله على الناس
حج البيت،
قراءتان،
حج
وحج، وحج.
نعم.
في البقرة الحج أشهر معلومات.
نعم.
وهنا في آل عمران حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قراءتان صحيحتان. قبل أن يفرض علينا هذه الفريضة شوقنا، وهذه هي طريقة القرآن الكريم، لا يدخل إلى النفوس بغتة، وإنما لابد أن يطرق عليها حتى يهيئها لاستقبال التكليف، فتستروح النفس بالتكليف فيتحول إلى لذة وتشريف.
الله.
إن أول بيت وضع للناس هذه البداية، وكلنا تستسيره مشاعر تجاه هذه الذكريات الجميلة ويحن إليها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، أفلا تتحرك الأشواق عندك لتذهب إلى أو لتتعرف على أول بيت وضع للناس
وهو مبارك.
وهو مبارك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، مباركا. وخذ هذه البركة بكل ما تعنيه.
وهدى للعالمين.
ولذلك ربما ظننا أن الحج مغرم، ولكن بعد العودة من الحج نجد أن الحج كان مغنم. ولذلك في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما نعم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد
والذهب والفضة.
الفقر والذنوب يستبدلان، الفقر يستبدل إلى غنى والذنوب إلى مغفرة ورحمة. هذه التوطئة الأولى وهدى للعالمين، هذه الثانية هدى للعالمين بكل ما تعنيه الكلمة. خليني أصدقكم القول، كل مكان أذهب إليه بعيدا عن أهلي أشعر بألم الغربة إلا البيت الحرام، عندئذ والله لا أذكر شيئا إلا أني في بيت الله، وكأني انتقلت من غربة الأولاد والوطن إلى أنس الله وبيت الله الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اثنين، ثالثة، فيه آيات بينات، ومن منا لا تتحرك أشواقه لأن يعرف هذه الآيات البينات. ثم أردف مقام إبراهيم
ومن دخله
ومخاوف النفس وهواجس القلب التي تعتريك من مظنة الخطر فتحذر، أمنها الله لك ومن دخله كان آمنا. بعد هذه التوطئة واستشعرت بالتشويق إليها يقول لك التكليف ولله على الناس حج البيت ولكن الله رحيم من استطاع إليه سبيلا. لكن هنا يا دكتورة بالفتوح تزييل الآية لافت للنظر، ومن كفر، إنها طاعة، وترك الطاعة عند جمهور أهل السنة فسق، ولكن القرآن الكريم لم يقل هنا ومن عصى أو من لم يستجب، وإنما قال من كفر. تغليظ في الوعيد على من امتلك المؤونة ولم يحج، على من كانت لديه الاستطاعة ثم لم يذهب، وكأني بالله يضع معيارا وميزانا وحدا فاصلا بين الإيمان وبين غير الإيمان كما سماه القرآن كفر بهذه الفريضة. فمن أدى الفريضة فقد آمن، بمفهوم الذي يمكن أن تستشفه من الآية مع تزييل الآية، من أدى الفريضة فهو مؤمن، ومن ترك الفريضة فربما كان هناك مع هذا الوعيد. ومن كفر، ولا تظنون أنكم بأداء هذه الفريضة تزيدون في ملك الله، ومن هنا فإن الله غني عن العالمين، فأنتم الفقراء إليه وأنتم المحتاجون له. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني عنا جميعا. وبالتالي تزييل الآية لابد أن يكون في حسبان وفي وجدان كل مسلم، من كفر فإن الله غني عن العالمين. ويشهد لها حديث وإن كان فيه ضعف ولكن نستأنس بمعناه، من وجد الزاد والراحلة ولم يحج
فيه
ضعف ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا، أي ليس من أخلاق الإسلام ولا من معاني الإيمان أن تملك الزاد والراحلة الاستطاعة بكل ما تعنيه الكلمة ثم لا تحج.
لكن المشكلة هنا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ربما يبدو من خلال حديث فضيلتكم أن من أهمل هذه الفريضة ولم يفكر في أدائها وقد من الله عليه بالمال والصحة والعافية وأهله تماما لأدائها ومع ذلك لم يشغل باله بها، هل كلمة الكفر هنا ومن كفر تنطبق عليه؟ ولا من كفر يعني تستوعب من المعاني ما يمكن أن نقول ومن أهمل هذه الفريضة ولم يأبه لها ولم يشغل نفسه بها وأسقطها من حساباته وهو مسلم وهو مؤمن، هذا الذي يعني هذا هو المعنى المراد، ولا من كفر من لم يقر بالحج فريضة من فرائض الإسلام ومن أركانه، أم هي تشمل ذلك كله؟ نريد توضيح للنقطة دي.
والله جمعت الرأيين. سيدنا الفقهاء يقولون بأن ترك الفريضة على نوعين، إما أن يكون إنكارا وجحودا لها
كترك الصلاة،
يقول بأن مفيش حاجة اسمها صلاة،
كفر صريح يخرجه
مفيش حاجة اسمها حج،
نعم،
يبقى هذا تركه للحج كفر ما في كلام. أما إن كان تركها كسلا أو تسويفا فهو كفر نعمة وليس كفر عقيدة.
جميل.
وهو كما هو معروف كفر دون كفر، وأصل الكفر في معناه الستر. وكأني بالله يقول للناس أنعمت عليكم وأعطيتكم فلماذا تكفرون نعمتي؟ كيف نكفر بالنعمة عندما دعوتكم إلى زيارة بيتي إلى أداء فريضتي وتكاسلتم عنها؟ فتكاسلكم عنها وأنتم تستطيعون كفر لهذه النعمة أو كفر بهذه النعمة.
أيوة.
نعم.
عائشة رضوان الله عليها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد معكم؟
الله.
فكان رده الجميل لكنا أجمل الجهاد الحج المبرور للنساء. أريد منكم بارك الله فيكم أن ترغبوا الأزواج القادرين القادرين على صحبة أزواجهم إلى الحج ألا يبخلوا على أزواجهم من النساء بهذه المنحة وبهذه السفرة، سفرة الذكريات العاطرة الجميلة التي لا يمكن أبدا أن تنساها المرأة لزوجها الذي من عليها وأكرمها وصاحبها وأنفق عليها إلى هناك وأمضى معها رحلة العمر في هذه الأراضي المباركة الطيبة. أريد حثا لهؤلاء القادرين ألا يبخلوا على أزواجهم، لأنه لنا في ذلك تجربة، وظلت أم أبنائنا تذكر لي من حين لآخر حتى توفى الله أنني تفضلت عليها من فضل الله وكنت سببا في أداء الفريضة. وللعلم عاطفة النساء المسلمات تجاه فريضة الحج والعمرة عاطفة حدث عنها ولا حرج، فماذا تقولون لهؤلاء الرجال؟
أقول لنا جميعا بأن الحياة الزوجية هي علاقة قوية،
نعم،
ولكنها تحتاج إلى غذاء دائم وإلى برهنة صادقة على قوة هذه العلاقة.
الله يفتح عليك. نعم.
والرجل الذي أحب زوجه لابد أن يرد لها الجميل، وما أجمل رد الجميل إذا كان بطاعة الله عز وجل.
الله.
ونبينا صلى الله عليه وسلم يدعون إلى أن يكون خيرنا لأهلنا قبل أن يكون لأي شيء. خيركم لأهله،
وأنا خيركم
لأهله.
نعم.
وفي رواية لنسائه هذه الشجرة التي تظل للآخرين وتمتد بخيرها للآخر،
نعم،
إن أهل بيتك أولى بظلها من الغريب، فإذا ما استظلوا بها يمكن أن تمتد لغيرها. ثم إن هذه الضعيفة التي أرضعت أولادك وغسلت ثيابك وطهت طعامك وتحملت شظف العيش معك حتى أتاك الله ما أتاك وأنعم عليك بما أنعم، ألا تستحق منك نوع وفاء أن ترد لها الجميل وأنت مشارك لها في الأجر. نعم. فمن عمل صالحا فلنفسه.
نعم.
إنك إذ تدفعها وتنفق عليها لتذهب إلى حج بيت الله الحرام وأنت معها، إن الاجتماع على الطاعة وعلى المحبة يزيد في الألفة ويجعل نسائم الحياة الزوجية الرخية غداءة رواحة بين الزوج وزوجه. فمن أراد أن يستديم عاطفة الزوجية قوية سعيدة رخية هنية
الله،
فلا بد أن يكون وفيا لزوجه، بقوته يحنو على ضعفها، وبماله يساعدها في طاعة ربها.
طيب.
فما ائتلفت القلوب على فما ائتلفت الأجساد على طاعة إلا وائتلفت القلوب على المحبة.
الله. على هذا النهج أريد أن أنبه إلى نقطة في غاية الأهمية تتفق وتنسجم مع حديثك عن الوفاء للزوجة، وأظهرت آية هذا الوفاء واضحة في صحبتها إلى أرض الله، أرض الحجاز إن شاء الله. أخي الكريم، جاءت امرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
وقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج نذرا، والنذر واجب كما تعلمون، وماتت ولن تحج، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. نذكر هذا الحديث ونذكر معه آراء للإمام الشافعي من المحدثين ومن الصحابة الأكارم زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر. هؤلاء يقولون: إذا مات الرجل الذي لم يؤدي فريضة الله على عباده نخرج نفقات الحج جانبا قبل أن نوزع تركته على الورثة، ونكلف من يؤدي هذه الفريضة عنه من أوليائه الذين سبق لهم أداء الفريضة أو حتى لو كان رجلا غريبا. الإسلام يهتم جدا جدا أن يزيل الحرج عن الوالدين الكريمين عندما يقفان بين يدي الله تبارك وتعالى ويسألهما: أعطيتكم من العمر ما أعطيتكم ومن المال ما أعطيتكم، ومع ذلك أظهرتم بخلا وشحا معي ولم يفكر واحد منكم في أداء فريضة الحج. نريد أن نرقق قلوب الأبناء الكرام ليهتموا بهذه القضية وليزيلوا الحرج عن آبائهم وأمهاتهم إذا قدر للوالد أو للوالدة أن يموت دون أن يؤدي الفريضة. فانصح لهم على هذه الوتيرة الجميلة رحمك الله.
الحقيقة أن كلنا نتعلق بالله.
نعم.
برابطة الخلق نعبده.
نعم.
ونتعلق بآبائنا برابطة البنوة.
نعم.
وما دامت هذه الرابطة حية فلا بد أن تترجم إلى مشاعر تسمى بر الوالدين.
أيوة. نعم.
فمن بر الوالدين أن تؤدي الدين الذي على أبيك، وهذا من الدين، ولا سيما إذا كان الوالد قادرا على أن يحج ولم يحج.
أيوة.
إنها دين في عنقه. هل تريد لأبيك الذي تحبه وتدعي أنك تبره تتركه مقيدا بهذا القيد في عنقه، أم أنك تريد أن تحل وثاقه وتقضي دينه؟ ودين الله كما قال النبي مقدم صلى الله عليه وسلم أحق بالوفاء.
نعم.
وأحسن علماؤنا إذ أشاروا إلى أن هذا المال المقتطع للحج قبل أن توزع التركة.
نعم.
لأن ربما إذا وزعت التركة وأردنا بعد ذلك من الأولاد أن يدفعوا شيئا ليحجوا عن أبيهم، ربما بخلت النفوس. وسلامة الإنسان وفلاحه في أن يتقي بخله وشحه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وما عند الله لا يضيع، وإنما يضاعفه الله أضعافا مضاعفة، وربما لا نلتفت لهذا. نحن نظن أن رزقنا ما جمعناه، والحق أن هذا أقل مراتب الرزق، بل إن من الرزق راحة البال وسعادة النفوس. ولربما إذا كنت وفيا لأبيك يجعل الله الوفاء في أولادك. هذه بتلك، والديان لا يموت، والبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، فكما تدين تدان. أيضا الوشيجة التي ربطت بك بأبيك نريدها أن تكون موصولة وأن تبرهن عليها، فأدي عن أبيك ما لم تسمح الظروف وعاقت الأحداث بأن كان والدك يتمناه ولم يستطع أن يحققه. إنه واجب وفرض عليك، كما أشار وأشرت فضلتك بنقل ما كتبه علماؤنا في أن هذا يخرج قبل توزيع التركة.
نعم. نعم. إذن فاسمع ما يسرك يرحمك الله ويسر السادة المشاهدين. نعم. حججت عن أمي منذ 20 عاما تقريبا، وقد انتهينا من الركن الذي يلي، يعتبر الركن رقم 2 بعد عرفات، طواف الإفاضة، وخرجنا مجهدين مرهقين، وخلدت إلى نوم عميق من الإرهاق، وكانت زوجتي في معيتي كما قلت لك، وزوجتي ابنة خالتي كما تعلم.
نعم.
وإذا بها تهزني من كتفي بشدة.
الله.
وتقول لي قم، ماذا يا امرأة؟ قالت رأيت خالتي الآن، وقالت بالحرف الواحد وبلغة عربية فصيحة، وهذا الذي أدهشني كثيرا.
الله.
قالت أبلغي أبا الفتوح.
الله.
بأن الهدية وصلت.
الله.
وبأنها أغلى. الله. هدية قدمها لي.
الله.
تعليق فضلتك إيه؟ يعني لم أبخل على أحبتي من المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، فذعت أو أذعت هذا السر لأبين فعلا أنه ذيل مستقر في أعناقنا، يفرحون جدا إذا ما قضيناه عنهم.
ما شاء الله، والله نغبطك على هذا.
اللهم لك الحمد.
ويعني ولك أو للمشاهدين في أعمال الطيبين.
نعم.
قدوة.
اللهم تقبل.
وأسوة.
كم أسعدني ذلك.
أي والله، أنا قلت ولازلت أقول بأن لا أحد أكرم من الله.
لا.
والله.
ونعم بالله.
وإذا كنت كريما مع أهلك فالله سيكون أكرم عليك منك.
الله.
وإذا كنت قريبا من أهلك فإن الله سيكون قريبا منك. فاجتهد أن تؤدي، أن تقضي دينهم بحج بيت الله عز وجل لهم. لكن كلمة قبل أن ينسحب بساط الوقت من تحتنا. رأيت أناسا عندنا يتحججون أو يعتذرون بعدم ذهابهم للحج بسبب ضعف الصحة، وأقسم بالله رأيت في الحج الأكبر سنة والأوهن عظمة والأضعف قدرة يسابقنا، بل ربما سبقنا. فأتساءل عن ذلك، من أي شيء استمد قوته؟ إنها قوة الإيمان. إن الذي جلس في بيته معتذرا بالضعف إنما ضعفه من عزيمته، والذي ذهب هناك وتحرك هذه الحركات إنما قوته من عزيمته وارتباطه بالله. ألا فليبادر الجميع لأداء فريضة الله واستجابة نداء إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا.
شكر الله مولانا الكريم وجزاكم الله خيرا على تلبية الدعوة، ولكني أتمنى أن نستكمل هذه اللقاءات إن شاء الله قريبا.
استطعنا
إن شاء الله بإذن الرحمن الرحيم، لا يمكن أن نفرط في هذه الفرصة إن شاء الله. والسادة المشاهدون، أنا واثق الآن أنهم في شوق إن شاء الله إلى لقاءات أخرى بإذن الله. يبقى أن أشكر أخانا الكريم الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز على تلبية هذه الدعوة في هذه الأيام المباركة بالذات، وقد طوف بنا كما رأيتم وأظهر من العواطف تجاه البيت الحرام وتجاه المسجد النبوي المبارك، ما يدعونا إلى دعوته للقاء آخر قريب بإذن الرحمن الرحيم. شكر الله لكم، وكل عام وأنتم بخير، والله يعلم حجم السعادة التي ملأت قلبي اليوم ونحن نجلس إلى جواركم في هذا المكان. شكرا جزيلا مولانا، ونلقاكم قريبا على خير إن شاء الله. والشكر موصول لكم كذلك إخوتي وأخواتي من مشاهدي ومشاهدات قناة الرحمة الفضائية، وأقولها وأنا سعيد بذلك، بارك الله لكم، تقبل الله منكم، أسأل الله ألا يحرمكم من زيارة بيته الكريم والوقوف للسلام على سيد المرسلين في روضته الشريفة المباركة. وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.